الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2، للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الإثبات في الدعوى الجزائية. الدرس الأول بعنوان حرية الإثبات وأعباؤه. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 50 وحتى 61. تقدمة مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. الإثبات في الدعوى الجزائية. الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة، وفي الدعوى الجزائية هو الطريقة التي يتم بها إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم بصورة تحمل على الجزم واليقين بأن المدعى عليه أو المتهم هو الذي ارتكب الفعل الجرمي الذي أسند إليه. لا يقتصر نطاق الإثبات الجزائي على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم، بل يشمل سلطات التحقيق أيضاً، ويحرص المشرع على تقريره في إطار أن يتضمن أكبر قدر من الحقيقة لتحقيق العدالة، وألا يتعارض مع الحريات العامة وكرامة الإنسان، بحيث تستبعد وسائل التعذيب والاحتيال للحصول على اعترافات المتهم. نظم الإثبات. تطورت نظم الإثبات الجزائية عبر المراحل التاريخية المختلفة، وانتقلت من مرحلة الاحتكام إلى الآلهة إلى مرحلة الأدلة القانونية، ثم إلى مرحلة الاقتناع القضائي فمرحلة الأدلة العلمية. وقد كان هذا التطور استجابة طبيعية لتقدم المجتمع وانعكاساته على معاملة الإنسان وعلى مبدأ العدالة بصورة عامة. وهذه المراحل هي: 1. مرحلة الأدلة القانونية، وفيها يحدد القانون وسائل الإثبات سلفا، فلا يجوز اللجوء إلى غيرها. وكان الاعتراف يعد سيد الأدلة، فيجوز الحصول عليه عن طريق الضغط والتعذيب، لذلك لم يكن القاضي قادرا على الحكم بعدل بسبب عدم اليقين من صحة نسبة الجريمة إلى المتهم من جراء حمله بوسائل إكراهية على الاعتراف، ولم يكن يجوز للقاضي البحث عن الأدلة، بل الدور للخصوم في البحث عن الأدلة، وكل ما كان للقاضي هو مراقبة أدلة الإثبات المقدمة إليه من حيث استيفائها لشرائطها القانونية، أي لم يكن هناك دور في هذه المرحلة لقناعة القاضي. فالمشرع يحدد سلفا الأدلة ويضع لها شروطها، فإذا توافر دليل معين فيلتزم القاضي به ولا يستطيع مخالفته ولو كان متناقضا مع قناعته، وهذا ما يعبر عنه بالقول المشهور: مقتنع كقاض وغير مقتنع كإنسان. 2. مرحلة الاقتناع القضائي، وفيها يستوحي القاضي حكمه من قناعته الشخصية التي كونها لنفسه مما عرض عليه من أدلة، وهو لا يلتزم بأي قيد يقيد ضميره، أي إن هذه المرحلة تقوم على أساس الاعتراف للقاضي بسلطة قبول الأدلة وتقدير قيمتها واستخلاص النتائج وفق قناعته الشخصية. فالأدلة غير محددة وليس لأي دليل قوة إثبات خاصة، وللجميع الحرية في تقديم الأدلة التي يشاؤون، فالقاضي يقوم هنا بدور إيجابي ويتمتع بسلطة تقديرية، وهو حر في الاقتناع بهذا الدليل أو ذاك، وهو الأسلوب الذي أخذت به غالبية الدول في هذا العصر. 3. مرحلة الأدلة العلمية. في هذه المرحلة يعطى الدور الكبير للخبير بالمدلول الواسع للكلمة، وتكون القرائن أهم الأدلة التي تثبت البراءة أو الإدانة بعد خضوعها للأسلوب العلمي في البحث والتدقيق لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ففي هذه المرحلة تنضم الخبرة إلى القناعة الشخصية للقاضي، مما يؤدي إلى تسهيل مهمته في إحقاق الحق ونشر العدالة. حرية الإثبات. إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقاً تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعياً وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم. ألف حرية القاضي في الاقتناع. نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه 1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- إذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه. يتبين من الفقرة 1 من هذه المادة أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق الإثبات، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية أو قرائن وغيرها. وللنيابة العامة والمتهم والخصوم الآخرين في الدعوى حرية مطلقة في اختيار وسائل الإثبات التي يريدون الاعتماد عليها في الإثبات أو الدفاع، ولا يقيد هذه الحرية غير وجود نص صريح يقضي بذلك في القانون. فالقاضي الجزائي له الحرية في أن يحصل على الحقيقة التي ينشدها من أي دليل إثبات يقتنع به، ويهمل أي دليل لا يطمئن إليه، ويطلق على هذا المبدأ تسمية مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته، أي لا بد من أن يتوفر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما يكفي لتسبيب ما اعتقده جازما بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه وبنسبتها إلى المتهم، فاعتقاده عندئذ يكون قائما على أدلة موضوعية وعلى استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحيصها حتى يصل إلى الاقتناع بها. ويخضع تقدير الأدلة لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقد التي لا يجوز لها أن تناقش قناعته فتحدد ما يجب أن يقتنع به أو ما يجب أن يرفضه، ولكن سلطته في ذلك غير مطلقة إذا جاف في تقديره المنطق السليم، حيث يجوز لها آنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده. وعلى الرغم من أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، إلا أن المشرع قيد حريته في الإثبات في بعض الحالات بأن وضع بعض الاستثناءات على هذه الحرية، فقد نصت المادة 175 الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البينة تقام في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. يتبين من هذه الفقرة أن المشرع اشترط في بعض الحالات توافر أدلة معينة من أجل إثبات الجريمة، كما اشترط أن يكون إثبات بعض المسائل غير الجزائية وفقاً لقواعدها الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، كما أنه في بعض الأحيان استبعد بعض وسائل الإثبات. أولاً أدلة الإثبات في جريمة الزنا وجريمة الإغواء. 1- فيما يتعلق بجريمة الزنا فقد ورد في المادة 473 من قانون العقوبات على أنه لا يقبل من أدلة الإثبات على الشريك في جريمة الزنا فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. يتضح من ذلك أن الأدلة التي تقبل لإثبات جريمة الزنا على الشريك في الزنا هي ألف الإقرار القضائي، أي اعتراف الرجل الشريك بواقعة الزنا أمام القضاء في أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. أما إقرار الزوجة بجرم الزنا فلا يعد إقرارا بالنسبة للشريك، أي لا يشكل سوى شهادة ضده ولا تقبل دليلا عليه. ب. وجود وثائق خطية بوقوع جريمة الزنا، أي رسائل متبادلة بين الشريكين في الزنا، ويمكن أن تكون على شكل مذكرات كتبها بنفسه، ولا يشترط فيها أن تكون موقعة منه، بل كل ما يشترط أن يكون الحصول عليها تم بطريق مشروع. جيم الجنحة المشهودة، أي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بفعل الزنا. 2. فيما يتعلق بجريمة الإغواء، فقد عقبت المادة 504 فقرة 1 من قانون العقوبات من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. أما الفقرة 2 من هذه المادة فقد حددت الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم، حيث جاء فيها ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها. فالمشرع في هذه الجريمة لم يشترط أن يكون الاعتراف قضائيا، فيكفي اعتراف المدعى عليه خارج مجلس القضاء لأحد الناس باقترافه الجرم، فيشهد هذا الأخير بذلك أمام القاضي. ثانيا، إثبات المسائل غير الجزائية. على المحكمة أن تتبع وسائل الإثبات المقررة للمسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية. فإذا كان هناك نزاع مدني يراد إثباته أمام المحكمة الجزائية، يجب التقيد بقواعد الإثبات المدنية أو التجارية، وقد نصت المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به. مثال ذلك جريمة إساءة الائتمان، فإذا أنكر المدعى عليه في هذه الجريمة وجود عقد الوديعة الذي سلم بمقتضاه الأشياء المنقولة، فلا بد من تقديم بينة خطية لإثبات قيام هذا العقد واستلام المدعى عليه تلك الأشياء المنقولة. ثالثا، استبعاد بعض وسائل الإثبات. لا يجوز أن تقبل أمام القاضي الجزائي اليمين الحاسمة التي توجه إلى المدعى عليه في الدعوى الجزائية، كذلك التواتر، فإنه غير مقبول لما تلعبه الشائعات العامة في الأغلب من أدوار مضللة بعيدة عن الحقيقة. رابعا، المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات. نصت المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه أولا، يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس. ثانيا، ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود، كما نصت المادة 182 من القانون نفسه على أنه لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقام البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. يتبين من هاتين المادتين أن المشرع خرج عن مبدأ جواز الإثبات بطرق الإثبات كافة في المسائل الجزائية، بأن أضفى على بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في الإثبات، وعلى القاضي أن يتقيد بما ورد بها. وهذه الضبوط على نوعين: ألف، الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت عكسها، ويعد من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير، فإذا كان الضبط منظماً أصولاً ومستوفياً شروطه القانونية، فيأخذ به القاضي ما لم يقم الدليل على ثبوت عكسه، والدليل العكسي يكون بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود. ب. الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها، ويعد من هذا القبيل الضبوط التي ينظمها موظفو الحراج والجمارك ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم ونصوص الأحكام الصادرة من القضاء، ولا بد من أن تتحقق في هذه الضبوط والمحاضر الشروط القانونية الصحيحة، وهذه الضبوط يلتزم القاضي بما ورد فيها ويأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها، وهذه الضبوط تعد من أقوى أنواع الضبوط. ب. القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية. إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون، وهي: أولاً، على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم. ثانياً، يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية صحيحة. ثالثاً، يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينياً قائماً على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال في مرحلة المحاكمة، فإذا شك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم فما عليه إلا أن يقضي ببراءته، لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم. رابعاً، إن القاضي الجزائي حر دائماً في أن يختار من أدلة الإثبات القائمة أمامه ما يطمئن ويرتاح إليه ضميره ووجدانه، إلا أن حريته مقيدة بضرورة تسبيب حكمه، وإلا كان عرضة للرقابة من محكمة النقض. خامساً، يجب أن يكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته أصلاً في ملف الدعوى، أي أن تكون مدونة في محضر الجلسة. سادساً، لا يجوز للقاضي الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى بحجة عدم إطالة أمد المحاكمة. سابعاً، يجب أن تكون قناعة القاضي وما توصل إليه من نتائج في حكمه متفقة مع المنطق ويقبلها العقل السليم. عبء الإثبات: يقع عبء الإثبات في القضايا المدنية على عاتق المدعي، فالقاعدة العامة تقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أما في القضايا الجزائية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة بالدرجة الأولى، لأن عليها أن تتثبت من توافر جميع العناصر المكونة للجريمة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فهي ليست خصما ككل الخصوم، بل هي خصم عادل يهمها البحث عن الحقيقة وليس الحكم على الأبرياء. وقد يحصل أحيانا أن تكون الدعوى العامة قد حركت بناء على اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء الشخصي، وتكون النيابة العامة غير قانعة بوجود وجه لإقامة الدعوى العامة، ففي هذه الحالة يقع عبء الإثبات في الدرجة الأولى على عاتق المدعي الشخصي، أي إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي أي النيابة العامة، والمدعي الشخصي إن وجد. كما أن القاضي الجزائي لا يقف مكتوف اليدين، فهو يبحث أيضا عن كل ما من شأنه كشف الحقيقة كطلبه أدلة لم يتعرض لها الخصوم أو لم يتعرض لها التحقيق، أي يقوم القاضي الجزائي باتخاذ جميع التدابير التي تساعد على إظهار الحقيقة في الدعوة وجمع أدلتها وعناصرها سواء في دور التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة. أما موانع المسؤولية أو العقاب كالجنون والإكراه والقُصّر وحالات الضرورة التي يترتب عليها عدم مسؤولية الفاعل، فلا يكلف المدعى عليه في رأي معظم الفقهاء بإثباتها، لأن قرينة البراءة تؤكد أنه بريء حتى يدان، ويكفي أن يدفع المتهم بوجود أحد موانع العقاب حتى يترتب على النيابة العامة إقامة الدليل على عدم قيام هذا المانع المدعى به. ولا جدال في أن تطبيق مبدأ القناعة الشخصية يسهل على فريق الإدعاء في المواد الجزائية مهمة الإثبات، فحرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية بما يرتاح إليه ضميره من الأدلة تجعل المتهم شديد الحرص على أن لا يقف موقفا سلبيا من سير المحاكمة، وإنما تدفعه مصلحته إلى اتخاذ موقف إيجابي في دفع التهمة عن نفسه لإثبات براءته أو حتى إثارة الشكوك حول أدلة الاتهام حتى يصل إلى تطبيق المبدأ القائل إن الشك يفسر لمصلحة المتهم. لكن من الأمور التي يلقى عبء الإثبات فيها على المدعى عليه وجود الأعذار المحلة والأعذار المخففة والأسباب المخففة، وقد حكمت محكمة النقض به أن من يدعي بدفع أن يتقدم بأدلته عليه دون ما حاجة إلى تكليف بذلك من المحكمة. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. حرية الإثبات هل هي 1- مطلقة، 2- مطلقة ومستثنى، 3- حسب كل واقعة جرمية، 4- لا شيء مما سبق ذكره؟ الجواب الصحيح رقم 4: لا شيء مما سبق ذكره. نهاية التسجيل. نهاية الدرس الأول.